والآن مع مادة الفقه شرح كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 76 و300 وألف.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المختصر في الفقه المبارك للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وهو نور البصائر والألباب. ولازالت قراءتنا في أبواب كتاب النكاح، وقد وصلنا إلى فصل في المحرمات من النساء. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: فصل. المحرمات في النكاح على التأبيد.
نعم، قد قلنا بارك الله فيكم في الدرس الماضي من ضمن أركان النكاح خلو الزوجين من الموانع كالمحرمية التي تكون محرمة عليه، سواء كان ذلك بنسب أو كان ذلك بسبب كالرضاع والمصاهرة، وكذلك الدين إذا كانت وثنية أو مجوسية. أما الكتابية فإنه يجوز نكاح وإن كانت محصنة. إذا لابد من معرفة المحرمات من النساء، المحرمات من النساء، فإن الإنسان يتزوج أي امرأة إلا إذا كانت محرمة. فمن المحرمات من النساء كما ورد في القرآن وورد ذلك في السنة، فإن السنة أيضا أسست في هذا الباب في باب المحرمات أحكاما تتعلق بعض المحرمات لم ترد في القرآن والسنة، لم ترد في القرآن. ولهذا قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر ذلك. لا يقول أن قائل نقتصر على هذا، فإن القرآن ما فرط من شيء. نقول القرآن ما فرط صحيح من شيء، لكن فيه في القرآن: وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. فمما نبه عليه القرآن أن ما أتانا به النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نعمل به. ولهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تفسر ما جاء في القرآن، تبين ما جاء في القرآن وتشرح ما جاء في القرآن، وإما أن تؤسس أحكاما لم تأتي في القرآن فيما يتعلق بالمحرمات من النساء، فيما يتعلق بالمحرمات من الحيوانات والطيور وغير ذلك. السنة أسست، وما جاءت السنة به ولو لم يرد في القرآن وجب العمل به. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا إن ما أحل رسول الله كما أحل الله، ألا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله. هذه قاعدة لابد أن نعرفها أولا قبل أن نعرف المحرمات. يبقى إذن معرفة المحرمات سبيله ماذا؟ الكتاب السنة، الكتاب السنة. وما ورد في القرآن من محرمة في النساء لا يعني هذا اقتصار التحريم عليه، بل ما صحت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ينضاف إلى ما جاء في القرآن، لأن السنة تأتي بتأسيس لبعض الأحكام يجب قبوله. طيب، نعم. قال:
المحرمات على التأبيد. والمحرمات من النساء الفروع وإن نزلن، والأصول وإن علون.
إذن أولا هذا التقسيم لابد أن نعرفه. المحرمات على قسمين، المحرمات على قسمين: محرمات إلى الأبد يعني على التأبيد، ومحرمات إلى أمد يعني إلى وقت حصول وصف أو حصول سبب، إذا زال السبب، إذا زال الوصف حل الزواج منها. يبقى محرمات على التأبيد إلى أبد ومحرمات إلى أمد. محرمات على التأبيد يعني لا يحل لك نكاحها يوما ما، ما يجوز. ومحرمات إلى أمد يعني إلى أمد وجود هذا الوصف، إذا ارتفع حل لك نكاحه. طيب، هذا باعتبار، يبقى باعتبار إلى أبد إلى أمد. ها، ثم قال:
والمحرمات من النساء الفروع وإن نزل.
طيب، هذا تقسيم آخر، أسباب التحريم أو أقسام المحرمات من النساء. ما أقسام المحرمات من النساء؟ ده السؤال رقم كم؟ 3 في الدرس. السؤال رقم 1، ما مكانة السنة في التشريع؟ وهل يصح الأخذ بالسنة في باب تحريم النساء مما لم يرد في القرآن؟ طيب السؤال الثاني، ما أقسام المحرمات من النساء من جهة الوقت والزمن أو من جهة التأبيد وعدمه؟ طيب السؤال الثالث، ما أقسام المحرمات من النساء؟ الجواب، المحرمات من النساء تنقسم إلى قسمين: محرمات من النسب، والثاني محرمات بالسبب. والمحرمات بالسبب على قسمين: محرمات بسبب الرضاع، محرمات بسبب المصاهرة، هذا المشهور، لكن لو نظرنا إلى الأدلة نجد أسبابا أخرى قد أحسبها التحريم. محرمات، ممكن نضيف محرمات بسبب اللعان، نعم. طيب أولا المحرمات من النسب، وهن 7، والمحرمات بالسبب وهن 7 أيضا، على ما سنوضح. المحرمات بالسبب، بالنسب أولا، قال
الفروع وإن نزل،
الفروع يعني البنات، وإن نزل أي البنات وبنت البنت وهكذا، وإن نزل يعني البنت وبنت البنت وبنت بنت البنت وهكذا، فحكم حكم البنت، تحرم عليك ما يتزوج إنسان ابنته سواء كان ذلك في النسب أو كان ذلك في الرضاع، يعني سواء البنت كانت بنتا في النسب أو كانت بنتا بسبب الرضاع فلا يحل لك، نعم.
والأصول وإن علون،
اللي هي الأمهات، وإن علون يعني الأم والجدة، وإن علون، نعم.
وفروع الأب والأم وإن نزل،
نعم، يعني فروع الأب والأم ما هن؟ فرع الأب يكون الأخت فالأخوات، نعم.
وفروع الأجداد والجدات،
فالأخت وبنت الأخت وهكذا، نعم، هذا سيأتي التفصيل، نعم. نعم الأخوات يحرمن على الرجل، ها، سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم، سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم، أو كان من الرضاع، فإن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب. واضح يا إخواني؟ يبقى البنت من الرضاعة، الأم من الرضاعة، الأخت من الرضاعة، كل ذلك حرام أيضا. فالمحرمات من النسب هنا أضف إليها أيضا المحرمات من الرضاعة، فإن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. طيب نعم.
وفروع الأجداد والجدات لصلبهم فقط.
نعم، عندنا عمات وعندنا خالات، فالذي يأتي من الجد يكون عمه، لأن أخو أخت أبيك فهي عمة، ومن الجدة ومن جهة الأم فهي الخالة. العمات جميع أخوات الأب، سواء كنا شقيقات أو كنا غير شقيقات. يعني أخت أبيك الشقيقة أخت أبيك لأبي، أخت أبيك لأمي، كلهن محرمات عليك. وكذلك جميع أخوات أجدادك، يبقى جدك وأخو وأخت جدك كذلك وإن علون. الخالات أخت الأم، جميع أخوات الأم سواء أيضا كنا شقيقات أو كنا غير شقيقات، فأخت أمك الشقيقة أخت أمك لأبيها، أخت أمك لأمها. وكذلك جميع أخوات الجدات وإن علون، سواء أكن جدات من الأب أم من الأم، كل ذلك ذكره أهل العلم. طيب، وعندنا بنات الأخ وبنات الأخت، المحرمات من النسب في قول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، عرفنا الأم وإن علت، الأم وأم الأم وهكذا، كانت من الرضاعة كانت من النسب، حرمت عليكم أمهاتكم. وبناتكم البنت وإن نزلت، وأخواتكم الأخت سواء كانت شقيقة أو غير شقيقة لأب أو لأم، وكذلك وإن نزل، أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكم. العمة هي الشقيقة أو لأب أو لأم، إنما العمة اللي احنا نعتبرها في العرف يعني ايه، يعني بنت عم الأب أو كذا، هذه بنسميها عمة. قريبة الأب نقول عنها عمة، قريبة الأم نقول عنها الخالة، لكن ليست الخالة الشقيقة أو غير الشقيقة لأب أو لأم، لكن تكون بنت عم الأم أو تكون بنت عم الأب، هذه ما تدخل معنا. واضح؟ طيب، وبنات الأخ وإن نزلن، وبنات الأخت كذلك، يبقى هن سبع، أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. بنات الأخ ويدخل في ذلك بناتهن كذلك، بنات الأخت كذلك. طيب، العلماء وضعوا قاعدة، طيب نكمل هذه.
قال: فالقرابات كلهن حرام إلا بنات العم وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات.
نعم، بنات العم هذه حلال لك، بنات العمات بنت عمتك هذه حلال لك، بنت خالك بنت خالتك، إنما العم والخالة لا. طيب، في قاعدة يعني اكتبوها ذكرها العلماء أيضا، قالوا: يحرم على الرجل أصوله وفروعه. أصوله وفروعه، من أصوله ومن فروعه؟ أصول الأم وأم الأم وهكذا، الفروع البنت وبنت البنت وهكذا، ده الأصول والفروع. طيب، أدا واحد يعني اجعلها يحرم عليه واحد أصول وفروع، اثنان وفروع أول أصوله، وفروع أول أصوله، الأصول أن الأمهات والجدات وكذا، وفروع أول أصوله وهن ماذا؟ الأخوات، وبنات الإخوة وبنات الأخوات، هو أصل من؟ أبوه أمه، يبقى الفروع ها أخوات، يبقى الفروع الأخوات، وبنات بناتهن وهكذا، وبنات الأخوات بنات الأخوة وبنات الأخوات، يبقى فروع أول أصوله، وفروع أول أصوله فروع الأخوات، طيب، وأول فرع من كل أصل بعده، ده ثلاثة، ثلاثة أول فرع من كل أصل بعده، بعد الأم بعد الأب، يبقى فرع أول فرع من كل أصل بعده، يعني بعد الأصول، زي العمات والخالات وإن علوا، الأصل الذي بعد أصله بعد الأب من الجد، هيتفرع من الجد ماذا؟ العمة، والجد هيتفرع من ماذا؟ الخالة. يبقى الحاصل كده، واحد أصول وفروع، اثنان فروع أول أصوله كالأخوات وبنات الإخوة والأخوات، الثالث أول فرع من كل أصل بعده كالعمات والخالات وإن علوا. هذا ما يتعلق بماذا؟ هذا ما يتعلق بالمحرمات من النسب. نعم.
قال: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من جهة المرضعة وصاحب اللبن.
ده هذا الأول من المحرمات بالسبب اللي هو الرضاع. احنا قلنا المحرم بالسبب رضاع مصاهرة. طيب الرضاع، واحد ويحرم وضع محروم من النسب عندنا من جهة، عندنا جهتان، جهة المرضعة وصاحب اللبن، وعندنا جهة أخرى وهي جهة ماذا؟ الراضع من أقاربه. من جهة المرضعة وصاحب اللبن يحرم من الرضاع محروم من النسب، محمد رضع من خديجة، اعتبر محمدا هذا كأنه ابن خديجة مباشرة التي ولدت، كأنها كأنه ابن هو الذي ولدت، وما يجري على جميع أبنائها يجري على محمد هذا. هذا عشان تستريح، يعني محمد رضع من خديجة، خذ محمد محمدا وضعه في أسرة ماذا؟ خديجة، وصار ابنها. فالمحرمات يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما قال صلى الله عليه وسلم. وعلي، يبقى جميع أبناء خديجة إخوة لمن؟ لمحمد، هو أخوه كما لو كان أخا له من النسب. طيب زوج خديجة تزوج امرأة أخرى ولها أولاد، هؤلاء الأولاد يكونون إخوة لمحمد ولا لا؟ نقول يكونون إخوة لأبناء المرأة الأصليين ولا لا؟ إخوة، إخوة من أب. طب تزوج امرأة ثانية ثالثة رابعة، جميع أولاده إخوة لمن؟ لهذا. فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما أن ولد خديجة الذي ولدته يكون أخا لجميع إخواني وأخواتي من الأمهات الأخريات اللواتي تزوجهن الأب، فكذلك من الرضاع. تمام، لا في إشكال. طيب عم هؤلاء الأولاد، عمه. طب خال هؤلاء الأولاد، خاله. طب هذه جدة هؤلاء الأولاد، جدته. تماما، يحرم من الرضاع محرم من النسب. يعني باختصار حتى لا يحصل عندك لبس، خذ محمدا هذا الذي رضع من هذه المرأة وضعه في هذه الأسرة كأنه ابن من النسب. تماما، ولهذا لا يشكل عليك أي مسألة. عم الأولاد هؤلاء عم لمحمد، خال الأولاد هؤلاء خال لمحمد، عمة الأولاد عمة الله، خالة الأولاد خالة، وهكذا. يحرم الرضاع محرم من النسب. يبقى هنا حصل ماذا؟ حصل أن هذه الحرمة صارت بسبب الرضاع من هذه المرأة، ولا تقتصر على المرأة بل وعلى فحلها على زوجها كذلك، لأن لبن الفحل مشترك بين هذه المرأة وبين النساء اللواتي تزوجهن، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يبقى الرضاعة ليست تحرمها، ليست تحرمها مقتصرا فقط على المرأة بأولادها فقط، وإنما على ما يكون من لبن الفحل، فانتشر بسبب ماذا؟ لبن الفحل كما يسمونه، صاحب اللبن، صاحب اللبن أي الزوج الذي أولد هذه المرأة أولد غيرها وهكذا. ليه؟ لأنه في النسب هذا هو الحاصل. أولاد هذه المرأة أولاد لها فقط وأولاد للأب، ويكون أولاده من امرأة أخرى ليسوا إخوة لهؤلاء أبدا، يكونوا إخوة، كذلك الرضاع، فيحرم الرضاع ما حرم من النسب إلا في حالات نادرة جدا في الفقه. طيب هذا من جهة ماذا؟ المرأة المرضعة. يبقى المرأة المرضعة صارت ماذا؟ أما، وهذا صار ابنا، وجرى على هذا الابن ما جرى على أبنائها. طيب في جهة أخرى وهي جهة أقارب الرضع، إخوانه أخواته، هل بما إن محمدا هذا، بما أن محمدا هذا رضع من خديجة وصار أخا لكل هؤلاء الإخوة والأخوات، يصبح إخوانه كذلك؟ أخو الأخ يصبح أخا لأخواتي هذا الأخ من أربعة؟ نقول لا. طيب لماذا؟ أنت يا شيخ قلت بأن أولاد صاحب اللبن أصبحوا إخوة وأخوات لهذا الرابع، فعلما لا يصبح إخوة الرابع وإخوان الرابع ماذا؟ إخوة لهؤلاء. نقول لأنه ما وجد السبب، لأن هذا التحريم سببه رضاعة، فهل أخو محمد رضع من تلك المرأة؟ الجواب لا، إذن ما يكون أخا، إنما استثني محمد لماذا؟ لأنه وجد السبب هو الرضاعة، أما أخو محمد ما وجد السبب. وعليه نسأل سؤالا، محمد له أخ يسمى زيد، زيد هل ممكن يتزوج من ابنة خديجة؟ هي أخت محمد ومحمد أخو زيد، هل يجوز؟ الجواب نعم. ما المانع؟ فلا الأم أمه ولا لا ابنتها أخت له، إنما للذي رضع نعم وجد السبب، أما لأخيه ما وجد السبب. أرجو أن تنتبه. يبقى ما قلناه في التحريم بسبب الرضاعة، محمد رضع من خديجة لا ينسحب على زيد أخي محمد، وهل ينسحب على أسماء أخت محمد؟ فأسماء أخت محمد يريد أن يتزوجها عمرو ابن خديجة، يصح؟ الجواب يصح، لأن أسماء لم ترضع من خديجة أم عمرو، إذن التحريم من جهة الراضع مقتصر عليه، ومن جهة المرضعة وسبب اللبن حاصل في الجميع، كما لو كان أخا من النسب يحرم من الرضاع يحرم من النسب. هذه كلية عظيمة جدا، ولهذا هي عنوان هذا الباب. قال سبحانه وتعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. إذن التحريم بسبب الرضاعة يتضمن نوعين، الأمهات الأخوات من الرضاعة والإخوة. يبقى كم صنفا في الرضاعة؟ صنفان صنفان، ولهذا قال تعالى وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. تمام؟ طيب يبقى عرفنا من يحرم من هنا ومن يحرم من هنا. الذي رضع الراضع التحريم مقتصر عليه في أسرته فقط، هو فقط الذي تجري عليه الأحكام، أما إخوانه أخواته أبوه أمه هذا لا إشكال. أما من جهة المرضعة من جهة صاحب اللبن ينتشر الأمر هذا. طيب يبقى هذه النقطة الثالثة في الرضاعة. يبقى الرضاعة نقول تتعلق النقطة الأولى فيها، هذه الأحكام في الرضاعة تتعلق بكم جهة؟ نقول من جهة، عندنا جهتان، من جهة المرضعة صاحب اللبن يقع التحريم فيحرم النسب من الرضاع محروم النسب، من جهة أقارب الراضع فلا يدخل في التحريم إلا ذريته فقط. يقول الشيخ السعدي إلا ذريته يعني إيه؟ يعني ابنه، ابنه هو ابن الذي رضع، لكن أخوه أخته لا، ابنه. ليه؟ لأن ستصبح هذه البنت اللي هي بنت خديجة تصبح ماذا؟ ها؟ عمته. وأختها وأخته خالته. ما احنا قلنا تماما حتى لا يشكل عليك الشيء، خذ محمدا وضعه في أسرة خديجة وفقط، لا يشكل عليك شيء إن شاء الله. هيكون الفارق ان ده كلمة نسب كلمة رضاعة بس، لكن الأحكام واحدة. يبقى من جهة أقارب الراضع لا تجري الأحكام هذه إلا على ذريتي فقط، أما من جهة حواشي من إخوة وأخوات وكذا فلا، أما من جهة ذريتي فنعم. طيب النقطة الثانية إن المحرمات بسبب الرضاعة قلنا بيتضمن نوعين أو اثنين، اللي هم الأمهات والأخوات. طيب وأما المحرمات،
وأما المحرمات بالصهر فإذا تزوج الرجل أنثى
حرمت. قال تعالى وأمهات نسائكم، هذا واحد، وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم منها فإن تكونوا دخلتم منها فلا جناح عليكم، اثنان، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ثلاثة، وأن تجمعوا بين الأختين إلى ما قد سلف، أربعة. يبقى أربعة واثنين ست، والمحصنات من النساء، المرأة المتزوجة بسبب الزوجية ما يصح أن تتزوج امرأة على ذمة زوجها حتى لو طلقها، إن كانت طلقة رجعية وكانت في العدة، فيكون مجموع كام؟ سبعة. يبقى المحرمات بهذا السبب سبع، والمحرمات من النسب سبع. طيب الأولى وأمهات نسائكم، قال ها.
فإذا تزوج الرجل أنثى حرمت على أبنائه وإن نزلوا، وعلى
آبائه وعلى آبائه
وإن علوا.
تمام تمام. رجل محمد تزوج خديجة، خديجة هذه حرمت على أبنائه، أبنائه منين؟ لو من زوجة أخرى، لو عنده أبناء من زوجة ثم تزوج بعد أمهم عائشة تزوج خديجة، خديجة تحرم على أولاده من عائشة ولا لا؟ تمام، تحرم على أبنائه. وإن نزلوا على أبنائه وأبناء أبنائه وهكذا، وعلى آبائه كذلك تحرم على آبائه على أصوله وعلى فروعه وإن علوا. فلو تزوج امرأة محمد تزوج خديجة بعد عائشة، هذه المرأة تحرم على آبائه وتحرم على أبنائه وإن علوا وإن نزلوا، الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا. طيب هذا بالنسبة لمين؟ للرجل يتزوج الأنثى. طيب
بالعقد،
بمجرد العقد نعم.
وحرم على المتزوج أمهات زوجته وإن علون.
طيب رجل تزوج امرأة، قال وحرم على زوجه أمهات زوجته وإن علون، ها،
وبناتها من غيره،
لأن هيأتي شرط دلوقتي، ها، وإن علون
وبناتها من غيره وإن نزل، بشرط أن يدخل بها في الأخيرة.
تمام، وبناتها من غيره وإن نزلنا بشرط أن يدخل بها في الأخيرة، البنات. وحرم على المتزوج أمهات زوجته، رجل تزوج امرأة، محمد تزوج خديجة، حرم على محمد ماذا؟ حرم على محمد أمها، حرم على محمد أم زوجته، يعني أم زوجته، حرم على محمد أم زوجته. طيب أم زوجة محمد تحرم على محمد بالعقد على زوجته ولا بالدخول؟ بالعقد، مجرد يحقد على امرأة تحرم أمها عليه، وإن علون بقى وأم أمها وهكذا. وهذا على التأبيد أو إلى أمد؟ على التأبيد، حتى لو طلق المرأة هذه، حتى لو طلق خديجة، حتى لو طلق خديجة، فبمجرد العقد على خديجة تحرم أمها وأم أمها وإن علوا. طيب قال وبناتها من غيره، بناتها بنت هذه المرأة اللي تزوجها بنت خديجة من غير خديجة، كانت متزوجة قبله ولها بنت اسمها سمية. طيب هل يتزوج سمية ولا لا؟ نقول يتزوج ولا يتزوج. يتزوج سمية لو عقد على هذه المرأة ثم طلقها ولم يدخل بها، يتزوج ابنته. فلو دخل بهذه المرأة حرمت ابنته. هذه البنت بنت الزوجة تسمى ربيبة، والله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا هو الشرط، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فلا جناح عليكم. نترجم هذه إلى قاعدة مختصرة، العقد على البنات اكتبوها يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. عندك خديجة امرأة لها ابنة اسمها سمية، أنا أريد أن أتزوج خديجة اللي هي المرأة اللي عندها سمية، عقدت على خديجة اللي هي الأم وطلقتها، أتزوج سمية؟ نعم أتزوج سمية، لأن الدخول بالأمهات هو اللي يحرم البنات. طيب هبدأ بسمية، دعنا من خديجة، خديجة له سمية، أريد أن أتزوج سمية على البركة، عقدت على سمي، حصل خلاف طلقت سمي، هل أتزوج أمها؟ أبدا. يبقى العقد على البنت يحرم الأم، أما العقد على الأم ما يحرم البنت، الدخول بالأم هو الذي يحرم ماذا؟ البنت. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم منها فلا جناح عليكم. طيب مسألة، لو خلا بها ثم طلق، يعني عقد على خديجة للأم وخلا بها، أغلق بابا كذا المهم وطلقها، هل يتزوج البنت؟ إذا عقد وطلق ما تزوج البنت، تبخل وطلق
يتزوج.
نعم العلماء على أنه يتزوج، فلا تحرم إلا بالدخول، لأن الله نص على الدخول، وطالما نص على الدخول يبقى لا يدخل غيره، وإن كانت الخلوة تعد دخولا في مسألة أخرى، في المرأة التي تعقد عليها قبل الدخول تعقد عليها ثم تطلقها قبل الدخول. طيب لو خلوت بها استقر لها المهر كامل، يبقى دي مسألة ودي مسألة. يبقى إذن الخلاصة هنا نقول ماذا؟ العقد على الأمهات لا يحرم البنات، أو نقول الدخول على الأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. واضح يا إخواني؟ واحد يقول يعني معقول يا شيخ، يعني رجل لا يعقد على امرأة وبعدين يطلقها وبعدين يتزوج ابنتها او العكس؟ نقول احنا ما لنا دخل بايه، كل واحد بقى هو اخبر بحاله، لكن المهم لو حصل، المهم لو حصل، لكن ده بقى تدخل بيت تتزوج تعقد على الام ثم تطلقها وبعدين تتزوج البنت، هنقول لك يعني ما صعبة هذه، لكن احنا ما لنا دخل بالصعب والسهل، المهم لو حصل. ممكن يحصل انت عقدت على الام وبعدين ايه ماتت الام، يلا يا سيد بلاش يعني. ماتت الأم هتتزوج من البنت. لكن لو كنت تعقدت على البنت وماتت البنت والأم موجودة خلاص، حتى لو ماتت، حتى لو مات، هذه أحكام عظيمة. احنا بلا شريعة يا اخواني كالأنعام بالأضل. ولهذا ارفع رأسك، أنت سلفي سني، أنت مسلم، ما تقولش بقى أنا مصري ارفع عقنا مصري. هيجي واحد يقولك ارفع رأسك أنا أثيوبي، واحد تلاتة يرفع رأسك أنا ليبي. لا، كم من هذا، لا ليبي ولا لا المصري يمدح لكونه مصريا، ولا الليبي يمدح لكونه ليبيا، فقط وإنما يمدح الإنسان لكونه مسلما، كان مصريا كان ليبيا كان مغربيا، فالإسلام أبي لا أبا لي سواه، وإن كان وطني له حق علي أحافظ عليه. نعم.
وحكم الرضاع في ذلك،
يبقى محرمت بالمصاهرة، وسيأتي تمامه في الفصل الذي بعد أيضا بالنسبة لأخت الزوجة وكذا. نعم.
قال وحكم الرضاع في ذلك حكم النسب.
وحكم الرضاع في ذلك حكم النسب، يعني أمك من الرضاعة، أختك من الرضاعة، يجري عليها أيضا. نعم.
هؤلاء الأقسام الثلاثة يحرمن على التأبيد.
هؤلاء الأقسام الثلاثة يحرمن على التأبيد، اللي هو الرجل يتزوج أنثى تحرم على أبنائه ونزله على أبائه وانعله، كذلك المتزوج إن تزوج انعقد على البنت حرمت أمها، هذا على التأبيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل: المحرمات إلى أمد. وأما المحرمات إلى أمد فهي أخت الزوجة وعمتها وخالتها أو من هي عمتها أو خالتها بنسب أو رضاع.
نعم، يعني سواء كانت من نسب أو رضاع. لحديث أبو هريرة الذي رواه الجماعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح أو لا تنكح امرأة، لا يجمع بين امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها. يعني أنت متزوج امرأة تريد أن تزوج عمتها، لكن عمتها من؟ كما قلنا عمتها أخت الأب، سواء شقيقة أو أخت الأب لأب أو أخت الأب لأم، المهم أخت الأب. فأنت عمة هذه المرأة لا تجمعها مع زوجتك. متى تتزوج العمة؟ إن طلقت الزوج. طب ثاني يوم؟ لا، إذا خرجت من عدتها. إذا خرجت من عدتها، كانت طلقة رجعية أولى أو ثانية، إذا خرجت من عدتها. لكن وهي في عدتها لا تعقد على العمة ولا تعقد على الخالة، لا تعقدها على هذه ولا تلك. يبقى لا يجوز لك أن تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، لأن ذلك يؤدي إلى قطيعة أرحام بين هذه الزوجة وبين العمة. تقول عمة أنت أتيت أخذت زوجي وما أدري إيه، فتقع الله. فلهذا لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، سواء من رضاع أو من نسب. نعم.
ولا تحل المعتدة والمستبرأة من،
يبقى هذه أيضا بسبب المصاهر، هذه بسبب المصاهر. نعم.
طيب. ولا تحل المعتدة والمستبرأة من الغير حتى تنقضي عدتها.
نعم، لا تحل المعتدة والمستبرأة من الغير حتى تنقضي عدتها. ما تحل لك، لابد تنقضي العدة الأول. رجل طلق امرأته طلقة أولى وثانية، ما يحل لك أن تتقدم ولا أن تتزوج ولا خطبة ولا شيء إذا كانت معتدة رجعية. كذلك المستبرأة بحيضة، كل هذا ما يجوز لك أن تتزوجها قبل الاستبراء، ما تتزوجها قبل أن تخرج من العدة. طيب.
ولا يحل التعريض ولا التصريح بخطبة المعتدة الرجعية.
طيب، نأتي للخطبة بقى. هو لا يحل أن يتزوج معتد ولا مستبراء. طب بالنسبة للخطبة، أخطب فقط لن أعقد. انظر إلى أقسام النساء فيما يتعلق بالخطبة. قال: ولا يحل التعريض ولا التصريح بخطبة المعتدة الرجعية. إن كانت معتدة رجعية يعني بعد طلقة أولى أو ثانية فلا يحل التعريض ولا التصريح. التعريض والله هذا الرجل ما يعرف قيمتك، والله لو يعني تخرج من عدتك وأنا أريد أن أتزوج أحدا ما أجد أفضل منك، ما يصلح. فضلا أن تقول لها لا ترجعي إليه، بس انتظري حتى تخرج من عدة وأنا جاهز أتزوجك، هذا تصريح بقى. هذا ما يجوز، لأنها زوجة، والزوجة لا يصح التصريح ولا التلميح بالنسبة له. واضح؟ نعم. لا اللف ولا الدوران ولا جبه من بعيد، وابعد عن هذا، لا التلميح ولا التصريح، ده بالنسبة لمعتد الرجعين. قال وأما البائن،
وأما البائن فيحل التعريض ويحرم التصريح لها بالخطبة.
البائن التي تتلقى زوجها ثلاثا، هي لا تحل له حتى تنكح زوجا غير، لم تعد زوجة، ومع ذلك إذا كانت في عدتها حل لك التعريض ولم يحل لك التصريح، يبقى المعتدة من طلق بائن يحل لك التعريض لا التصريح. طيب والمعتدة من طلق رجعي لا يحل لك لا التعريض ولا التصريح. نعم.
وتحرم الزانية على الزاني.
طيب والمتوفى عنها زوجها يحل لك التعريض ولا التصريح. إذن ما أقسام، اكتبوا هذا، ما أقسام النساء من جهة التعريض أو التصريح في الخطبة. في الخطبة نقول واحد كانت المرأة معتدة من طلاق رجعي، يعني طلاق أولى وثانية، حرم التصريح والتعريض لأنها زوجة. اثنان، إن كانت هذه المرأة مطلقة طلاقا بائنا، أي معتدة من طلاق بائن يعني من ثلاث، حل التعريض دون التصريح. ثلاثة، إن كان متوفى عنها زوجها حل التعريض دون التصريح. طيب نعم.
وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى.
طيب لو صرح الرجل هذا، صرح لك فرصة وأنا أنتظر لما تخرج من عدتها وكذا، ممكن يخطفها رجل آخر. فأنا تعرف بعض الناس ما عنده ديانة قوية فيقول يا امرأة انتبه أنا مربط عليك أهو، إذا انتهت العدة أنا جاهز والشقة الموجودة في كذا، ويجلسوا بقى يتكلموا في مستقبل الزواج وهنعمل وهنروح وهنجيب ولا آخر. للأسف الشديد يحصل هذا، وللأسف الشديد قد يحصل هذا من طلاق رجعي، وللأسف الشديد قد يحصل هذا قبل طلاق، وهو أن يخبب الرجل المرأة على زوجها. طيب إذا حصل هذا فهو آثم، لكن هل يصح أن يتزوجها بعده؟ الجواب نعم، لكن الرجل آثم. لكن لو عقد علي فلا يصح العقد، فلا يصح العقد. نعم.
وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب.
تمام. أيضا من المحرمات محرمات بسبب الزنا، بسبب الزنا. الرجل إذا زنى بامرأة هل يصح أن يتزوجها؟ كما هو عندنا يقولون زوج الرجل للمرأة والله حليم ستير. الجواب هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من قال يجوز ومنهم من قال لا يجوز، لقول الله عز وجل وحرم ذلك على المؤمنين. اختلفوا هل المحرم هو الزنا ولا المحرم هو العقد. والصحيح أنه لا يجوز أن يتزوج الزانية من الزاني إلا بشرطين. رجل زنى بامرأة لا يحل أن نعقد إلا بشرطين. الأول التوبة، حتى لا يكون وصف الزنا على الرجل ولا وصف الزانية على المرأة. الثاني براءة الرحم. امرأة حملت من هذا الرجل نزوجها؟ أبدا، ننتظر حتى تضع حملها وتكون قد تابت. لابد من شرطين، هذا الصحيح من قولي أهل العلم. نعم.
قال: ولا يعقد، ولا يعقد النكاح في حال إحرام الرجل أو المرأة،
لأن النبي نهى عن خطبة عن عقد، فلا ينكح المحرم ولا ينكح، لا يتزوج هو ولا يزوج إذا كان محرما. نعم.
وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنقضي عدتها وتتزوج غيره بنكاح صحيح غير نكاح التحليل، فإنه حرام لا يفيد الحل، ويطأها الزوج الثاني، ثم إذا رغب عنها وطلقها وانقضت عدتها حلت للأول.
المطلقة طلاقا ثالثا، هذه لا تحل للزوج إلا إذا تزوجت بعد العدة من غيره، ليس بقصد التحليل، فإن النبي لعن المحلل والمحلل، ليس بقصد التحليل، إنما زواج شرعي لتدوم العشرة، ثم إنه طلقها أو مات فإنها تحل للأول، إنما يتزوجها من أجل أن يحل الأول يأتي برجل عجوز يعقد عليها ويدخل بها وكذا ثم يطلقها الأول، ما يجوز. يبقى لابد أن يكون بشرط ماذا؟ ديمومة العشرة. الأمر الثاني أن يكون قد جامعها، لأن النبي قال: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. لكن لو رجل عقد ثم طلق ما تحل الأول، لو رجل عقد ثم دخل وحصل له ظروف ولم يصبها ولم يجمعها على مدار شهر ثم طلقها، ما يصلح. لابد أن يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، يعني كناية عن الجماع يعني. طب لو جامع ولم ينزل، لو جامع ولم ينزل، وجد هذه الشهوة وجامع ولم ينزل، الظاهر أنها يحصل به التحريم، طالما حصل الجماع وكذا يحصل بذلك التحريم، فهو كناية عن الجماع يعني، كناية عن الجماع. يبقى هذه محرمة عليه، اللي هي المعتدة من طلاق التي تلقى ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره بقصد الديمومة، ثم الشرط الثاني أن يكون ذلك ماذا؟ بعد الجماع. طيب.
ولا يحل للمسلم نكاح الكافرة إلا اليهودية والنصرانية، ولا للكافر نكاح المسلمة على كل حال.
أما الكافر فلا يحل أن ينكح مسلمة بحال، سواء كان كتابيا أو غير كتابي. وأما المسلم فلا يحل له أن يتزوج غير المسلمة إلا الكتابية، اللي هي اليهودية أو النصرانية، إذا كانت محصنة، يعني إن كانت عفيفة. طيب يا إخواني، إذن هذا مبحث كل المحرمات، نستطيع أن نلخص هذا كله في أننا نقول: المحرمات أقسامهن كالآتي: واحد، محرمات بسبب النسب، وهن السبع الموجودات في الآية: أماتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، على التفصيل الذكر. اثنين، محرمات بسبب، وهن المحرمات بسبب الرضاعة، الأمهات والأخوات من هذه أمه التي أرضعته وجميع أولادها وأولاد صاحب اللبن. والقاعدة هنا: يحرم من الرضاع محروم من النسب. وشرط التحريم، ما شرط التحريم بالرضاعة؟ ما شرط التحريم بالرضاعة؟ واحد، أن يرضع خمس رضاعات معلومات، أن يكون عدد الرضاعة خمس، دون الخمسة لا تحرم على الصحيح. طب اثنان ان تكون الرضاعة في الحولين، ان تكون الرضاعة في الحولين، بعد الحولين لا تثبت، لا يثبت حكم الرضاعة في التحريم. طيب والثاني من المحرمات بسبب المصاهرة، وهن أربع: أمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم، الآيات. طيب من المحرمات المزني بها إلا أن تتوب بعد براءة الرحم، من المحرمات نكاح المعتدة أو المستبرأة، ما يحل أن تعقد على امرأة معتدة ولا مستبرأة، ده اتنين اهو. من المحرمات المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غير. من المحرمات الكافرة إلا أن تكون كتابية محصنة. من المحرمات المرأة المسلمة على الكافر سواء كان كتابيا أو غير كتابي. من المحرمات الملاعنة، مرأة في اللعان، فإن لاعنت ولاعن تحرم عليه على التأبيد، فلا تحل له أبدا على التأبيد. طيب سؤال: ما أقسام التصريح بالخطبة؟ قل هناك ما يحرم التصريح والتلميح بالخطبة كالمرأة في عدتها إذا كانت رجعية، المرأة وهي زوجة، وهناك ما يحل التلميح دون التصريح كالمرأة المعتدة ثلاثا من طلقة ثالثة أو التي توفي عنها زوجها. ده خلاصة الباب. أريد إن شاء الله الليلة أو غدا تعيد مذاكرة هذا الباب، لأن هذا الباب مهم. مثل عندنا في الميراث باب الحج مهم، عندنا في النكاح باب المحرمات مهم، باب المحرمات هذا باب مهم، وهو تحفظ فيه إيه؟ تحفظ فيه الآية الموجودة في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم، مع حديث لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. أيضا من المحرمات نكاح المتعة، رجل يتزوج امرأة لمدة معينة. من المحرمات من نكاح المحرم الشغار، زوجني أختك على أن أزوجك أختي، ولا يكون مهر بينهما، ما يكون مهر، يبقى هذه مهرها زواج الآخر من الأخرى، هذا ما يحل. هذا خلاصة هذا الباب والله أعلم.
السلام عليكم شيخنا وبارك فيك. ما دي عدة أسئلة وردت عبر الشبكة. السؤال الأول ورد من دميرة من الأخ أحمد، يقول: هل الرضاع يعد سببا من أسباب الإرث؟
لا، الرضاع ما هو سبب من أسباب الإرث. نعم.
أحسن الله عليكم وبارك فيكم شيخنا.
هذا من أجل بس محرمية وكذا فقط، إنما إرث لا، يعني أختي من الرضاعة ما ترث معي. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. السؤال ورد من حفير من الأخ أبي عبد الله، يقول: هل تحرم البنت على خال أبيها؟
على خال أبيها لزم. نعم، خال أبيها يعني إيه؟ يعني أخو أمي. نعم، لأن خال الأب خال للبنت. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. السؤال ورد من المنوفية من الأخ رشدي، يقول: هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام أبي الزوج من الرضاعة؟
أبي الزوج من الرضاعة نعم، يحرم الرضاعة ما يحرم النسب. نعم، كما جاء في الصحيحين في حديث عائشة. نعم.
السلام عليكم شيخنا وبركاته فيكم. السؤال ورد من دمياط من الأخ محمد، يقول: ما حال زوجة المفقود وما مدة عدتها؟
نعم،
ما حال زوجة المفقود وما مدة عدتها؟
حالها كان الله في عونها. زوجة المفقود هذه زوجة حتى يثبت وفاته حكما أو حقيقة. حقيقة عرفنا أنه مات خلاص وشهد الناس بأنه مات، أو حكما ما عرفنا أنه مات لكن انتظرنا مدة، تريد على بعض المذاهب حتى يبلغ 90 سنة، يعني لو غاب هو عنده 20 سنة تنتظر المرأة 70 سنة وبعد 70 سنة تبقى إيه؟ تتزوج. لكن بعد هذا اجتهد العلماء وقالوا إذا صدر حكم من القاضي، خصوصا في هذه الأيام اللي صار فيه وزارات تستدل هنا وهناك وسفارات تستدل هنا وهناك، فإذا ثبتت الأوراق لدى القاضي وحكم بفقده، حكم بفقده، فإن بعد ذلك تعتد وتتزوج. نعم.
لو سؤال آخر شيخنا، هل يقول هل يجوز مصافحة أخت جدة الزوجة؟
أخت ماذا؟
جدة الزوجة.
جدة الزوجة ما يحل لك أن تتزوج، لها أم للزوجة. طيب أخت جدة الزوجة مباشرة هذه جدة أيضا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وسلمكم. السؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي عائشة، يقول رجل خطب امرأة ثم زنى بها فحملت منه ثم عقد عليها وتزوجها، فما حكم هذا الزواج؟
احنا قلنا إذا هو خطب امرأة ثم زنى بها ثم عقد عليها فالقول الصحيح أن هذا العقد ما يصح، ثم لابد من أمرين: براءة الرحم والتوبة. نعم. هذا بالنسبة للعقد. بالنسبة بقى للنسب، الولد اللي هو هذا، الجماهير على أن الزاني الولد من الزنا ينسب لأمه فقط، ما ينسب لأحد. ولكن شيخ الإسلام يقول إذا لم تكن المرأة ذات فراش وادعى النسب أحد فإنه ينسب إليه، والذي تطمئن إليه نفس ما ذهب إليه الجمهور. إن قال الخاطب أنا متيقن أن أخطأت معها، نقول وقد تكون أنت رقم 2، هي أخطأت مع رجل ثم جاءت بك ورطتك وفعلا أنت صادق فيما رأيت، لكن ليس كل شيء رأيت. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبركة فيكم. هذه عدة أسئلة وردت.
لا خلاص يا أخي، لا خلاص يا أخي، عدة أسئلة يبقى احنا بنضيع الدروس كده. يكفي. نعم.
بقي أسئلة من الإخوة.
نعم. إيه قول لي في السماعة. بقي
أسئلة كثيرة من الإخوة.
طيب بقي أسئلة كثيرة، هنعمل إيه؟ طيب عندنا درس وقت، خليه معك مكتوب إذا في وقت إن شاء الله. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.